الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في كيفية قبض العلم، قال: باب كيف يقبض العلم. وفي الحديث 100 قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، في باب كيف يقبض العلم، فيه بيان لكيفية قبض العلم، وأن ذلك يكون بقبض العلماء أي بموتهم. فإذا مات العلماء قبض العلم شيئا فشيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. فلا ينتزع الله عز وجل العلم انتزاعا من العباد، فينتزع العلم من صدورهم. فهذا لا يكون كما أخبر عنه النبي، كما أخبر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، وانتزاعا منصوب على المصدر الذي هو المفعول المطلق من قوله ينتزعه، وتقدير الكلام ينتزعه انتزاعا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أي من صدورهم. فمن من الله عز وجل عليه بالعلم فالأصل أن العلم يبقى في صدره، وقد ينمو العلم يزيد شيئا فشيئا إلى أن يموت العبد ويبقى العلم معه. فإنه طريق موصل إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأهل العلم في أرض المحشر يتكلمون بالعلم، فما زال العلم معهم. وقال الذين: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فما زال العلم معه في أرض المحشر وهم أهل العلم ويتكلمون بالعلم. فالله عز وجل لا ينتزع العلم من صدور العباد، وإنما يقبض الله سبحانه وتعالى العلم بقبض العلماء أي بموتهم. فإذا مات عالم نقص وضعف العلم، وكلما كثر موت العلماء كلما قل وضعف العلم، إلى أن يموت جميع العلماء فيقبض الله سبحانه وتعالى العلم بقبض أهله، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا فإن الواجب على العلماء أن يسعوا في تكثير أهل العلم حتى لا يقبض العلم سريعا ويبقى العلم إلى أطول مدة. ولهذا سبق معنا من حث عمر بن عبد العزيز من حثه لأبي بكر بن حزم أن يدون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله: ولتفسوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالم نعم فهو فاعل الفعل، أو لم يبقي الله عالما فيكون مفعول به إذا كان منصوبا، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي بعض الروايات رؤساء، وهنا رؤوسا، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيترأس أهل الجهل وتكون الفتوى لأهل الجهل ويخوضون في أمر الشريعة بالجهل ويتجه الناس إليهم ويفتونهم بالجهل. والجاهل إذا اقتدى بجاهل مثله فإنه يضل. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم بسبب جهالتهم وأضلوا غيرهم. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، في أن الفتوى لا تكون إلا بعلم، ولا يجوز للشخص أن يفتي بغير علم، فإن من أفتى بغير علم فقد تقول على الله ما لا يعلم، والله يقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: لا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والواجب على الجاهل أن يسأل من كان عالما ولا يسأل الجاهلين. وكثير من الناس في هذه الأزمان لا يتحرون سؤال العلماء، فيسأل الجاهل جاهلا مثله، مع أن الله عز وجل لم يقبض العلم بعد، فما زال الخير موجود وأهل العلم موجودون. ومع هذا كثير من جهال الناس يسألون الجاهلين ولا يتحرون في أمر دينهم. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نقف هذا الموضع وننتقل إلى منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله.